إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب الخيار، والخيار معناه اختيار البائع أو المشتري إمضاء العقد أو فسخه. ده معنى الخيار. خيار يعني يديله فرصة في أن يراجع نفسه قبل انتهاء العقد. وهذا من حكمة الشرع الحنيف أن جعل قاعدة في كل عقد لازم، عقد لازم زي البيع والإجارة ومثل هذه العقود، جعل الشرع فيه سبع أنواع من الخيارات أن يستطيع الإنسان أن يرجع فيه قبل إتمام العقد. ولكن الشرع وضع فيه ضوابط بحيث أنه لا يضيع حق البائع، ممكن بعد ما البيع ينتهي ويرجع المشتري يضيع حق البائع في بعض حقوقه. فتعريفه هو طلب خير الأمرين، الإمضاء أو الفسخ، خير الأمرين منهم، من المشتري أو البائع، الإمضاء أو الفسخ، يكمل العقد يفسخه. أول نوع من أقسام الخيار هم سبع أقسام، أحدها خيار المجلس، ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه. ده أول نوع من أنواع الخيار، أن يحق للبائع أو المشتري أن يرجع في العقد طالما أنهما لم يفض المجلس. مثال: رجل باع قطعة أرض بملايين، قبض المال ووقع على العقد، وعاملين في هذا العقد شروط جزائية لمن يرجع في العقد. استلم العقد واستلم المال وجلسوا، قعدوا يتسامروا، تكلموا كثيرا، قعدوا ساعة يتكلموا في غير الموضوع، ثم بدا لأحدهما أن يرجع في عقده، قال خلاص أنا رجعت في كلامي، هل يحق له أم لا؟ الشرع أعطى له الحق في الرجوع طالما أنهم في مجلس واحد. طب ما الدليل على ذلك؟ هنقرأ الكلام. لأن فعل المكره كعدمه، هو هنا اشترط عدم الإكراه، لأن ممكن يكون واحد دارس فقه ومجام طلعه برا الأوضة وبعد كده يقول له خش تاني، خلاص كده العقد انتهى. ويثبت في البيع عند أكثر أهل العلم، البيع والإجارة يعني هو العقود اللازمة كلها، بس يضرب مثال على البيع. عند أكثر أهل العلم خالف في ذلك الإمام مالك والأئمة الثلاثة، وبقية أهل العلم قالوا بلزوم خيار المجلس إن اختاره أحدا. يروى عن عمر يعني من الصحابة يعني وابنه وابن عباس وأبي برزة الأسلمي. الدليل على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا الحديث متفق عليه، وهو من رواية مالك، مالك عن نافع عن ابن عمر، من سلسلة ذهبية لا يشك أحد في صحة هذا الإسناد، كالشمس، إسناد صحيح كالشمس. ولكن هذا على سبيل يضرب سبيل اختلاف العلماء في تأويل الأحاديث. هو الإمام مالك لم ينكر الحديث، أثبته ولكن أوله، وقال ما لم يتفرقا يعني بالكلمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة. بينة تفرق أهل الكتاب كان تفرق إيه؟ بالكلمة. فقال الإمام مالك هنا التفرق هنا تفرق بالكلمة، ما لم يتفرق يعني كل واحد يمضي العقد دون الرجوع. ولكن الذي يقضي على هذا الخلاف رواية أخرى رواها أبو داود وصححها ابن حجر وزيادة: من مكانهما، ما لم يتفرقا من مكانهما. كلمة من مكانهما هنا إيه؟ وضحت أن الخيار خيار مجلس وليس خيار عقد كلام. فقضى المسألة ورجح أهل العلم هذه الرواية على قول الإمام مالك رحم الله الجميع في هذا القول. الأسئلة نجاوبها في الآخر إن شاء الله. ما لم يتبايع على ألا خيار، هذا استثناء. ما لم يتبايع على ألا خيار يعني ينصف عقد عدم الرجوع بعد الإمضاء، يقول كده في نص بند من بنود العقد لا يحق لأحد الطرفين الرجوع في العقد بعد إمضاء العقد ولو في المجلس، وكده كلام صريح في إنهاء الإيه؟ العقد. ومن خالف فعليه شرط جزاء كذا كذا. ما لم يتبايع على ألا خيار، يبقى الذي يسقط خيار المجلس إيه؟ اشتراط عدم الخيار. طب ما اشترطوش يحق. يبقى إذن خيار المجلس يكون خيار إجباري ما لم يتفق على ألا خيار أوتوماتيك بدون نص في العقد. واحد قال أصل إحنا ما اتفقناش، لم نتفق على أن في خيار مجلس، نقول من لوازم عقد البيع وجود خيار المجلس، ده أنت المفروض تتفق على إلغاءه ولا تتفق على إثباته. يبقى من لوازم العقد وجود خيار المجلس، فيلزم البيع بمجرد العقد، مجرد العقد يلزم البيع بدون اشتراط، أو يسقطه بعد العقد بعد ما مضى وأخذ الأموال قال أحدهما للآخر أسقطت خيار نفسي في خيار المجلس، والثاني يقول وأنا أيضا كده إيه اتفقوا عليه بعد العقد. يبقى ممكن يلغوه قبل العقد وممكن يلغوه قبل بعد العقد، أو فيسقط لأن الخيار حق للعاقد فسقط بإسقاطه، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. واحد قال أنا مليش خيار مجلس، التاني يقول أنا لي له حق، يبقى كل واحد غير مرتبط بالآخر. لحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه، يخيره يعني يقول له أنا مليش أنت حر، فإن خير أحدهما صاحبه فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. خير يعني إيه؟ اختار ألا خيار فوجب البيع، يعني انتهى الخيار. حديث متفق عليه، وفي لفظ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار، يعني عن قطع خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع. عن خيار يعني عن قطع الخيار، عن قطع خيار المجلس. وينقطع الخيار بموت أحدهما، لأن الموت أعظم الفرقتين. واحد بعد ما عقد العقد من الفرحة مات، فموته هل يعتبر انقطاع للخيار؟ يعني ملوش الحق، الورثة ملهاش حق انها ترجع. قال اذا كان خيار البدن لو قام بينقطع خيار، ده طلع من الدنيا خالص مش من الأوضة بس، ده خرج، فيكون هذا خيار قطع الخيار. لا بجنونه، اتجنن في المجلس، روحه باقية وجسده باقي، عقله هو اللي فارق، ولكن العقل لا يفسد الخيار، وهو على خياره إذا أفاق. طيب المجلس يكون مجلس عرفي، دي مسألة مهمة. إيه هو المجلس؟ المجلس بيرجع فيه لتعريف المجلس عرفا. مثال، اتنين دخلوا أوضة عشان يعملوا ايه العقد، بمجرد خروج احدهما من هذه الحجرة انتهى الخيار. طب قاعدين في مسجد، بلاش مسجد عشان يحرم البيع والشراء فيه، في مول، وبعد ما عمل عقد المول ده بقى خمس ادوار، طلع ونزل وراح، بس عقد مجلس واحد، مكان واحد، مفيش فرق بين الدور الأول والتاني والثالث، كله في حكم المجلس الواحد زي المسجد كده، الدور الخامس زي الدور الأول، كله في إيه؟ في حكم المسجد. فكذلك يبقى خياره إذا خرج من هذا المكان. طيب فرضنا كان بالتليفون قفل السماعة، يبقى خيار المجلس انتهى. طب بالإنترنت فاكس نفس الكلام، بمجرد الإنتر والفاكس طلع له هناك انتهى المجلس، خيار المجلس انتهى. طيب بفيزا، بالفيزا أول ما بيدخل رقم الفيزا وبيعمل إنتر الخيار انتهى، لأنه أصلا المجلس غير منعقد إلا عن طريق الصفحة اللي قدامه، الصفحة اتقلبت يبقى المجلس انقطع. يبقى الفاكس والمراسلات زي بيع البورصة، بيع البورصة عن طريق الإنترنت، بمجرد الاختيار والعمل إنتر ده كده إيه انتهى البيع، ما ينفعش يرجع فيه. حتى في القوانين الدولية فيها خلاص الفيزا تسحب منها الفلوس، عشان ترجع لازم تروح البنك عشان منع السرقة. يبقى إذن الحكم فيه عرفي على حسب حال المجلس وطريقة العقد وطريقة الحال. الاختلافات فيها أو الدنيا فيها مش واضحة، العرف فيها إيه بيرجع فيها على عادة الناس وعرفهم، بغض النظر عن المواقف والأسئلة اللي فيها. ولكن أنا بديك فكرة عامة على أنواع العقود التي ينتهي فيها خيار المجلس. خروجه من مكان، يبقى انتهى المجلس خروجه، بمجرد خروجه حتى لو نوى الرجوع، بمجرد خروجه من المكان انت حتى لو نوى الرجوع، هو طالع يجيب حاجة ويجي انت. وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة، تحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة. معنى هذا الكلام ان واحد كان قاعد معنا في الدرس ده وفهم، كل ما يعمل عقد يقول له طب انا اخش الحمام واجي، ومش عايز الحمام، هو اراد الفرقة. خشية الاستقالة، كلمة الاستقالة يعني الرجوع في ايه في العقد، دي معنى الاستقالة. استقال يعني طلب إقالة العقد، الإقالة يعني فسخ العقد، ده معنى خشية الاستقالة. فهو عايزين خيار المجلس، فيقول له دقيقة واحدة ويطلع يعمل نفسه رايح الحمام ويرجع تاني، كده قطع الايه الخيار. يجي تاني يقول لا ده المجلس انفض خلاص، ده يحرم عليه، لان الشرع لما عمل في الخيار عمله لحكمة، وهو هذا الرجل قصد ان ينفي هذه الحكمة اللي هو اعطاه الفرصة كاملة في التفكير، لان فيش كلام هيتراجع فيه صح. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، حديث حسن رواه النسائي والأفرم والترمذي وحسنه. وما رؤي عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع، أو ليلزم البيع، محمول على أنه لم يبلغه الخبر. كان ابن عمر هو راوي الحديث، لما يشتري شيء كان يوم جاي ماشي 10 خطوات عشان المجلس ينتهي وبعدين يرجع له تاني، عشان لو حب يرجع يقول له لا ده المجلس انتهى مالكش حق في الرجوع. ابن عمر كان يفعل ذلك من أنه لا يعلم الحديث السابق الذي رواه عمرو بن العاص، ماشي، عبد الله بن عمرو بن العاص اللي هو عمرو بن شعيب عن أبيه عن إيه جده، جد مين؟ شو بتاخدوا مصطلح؟ عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص. فهو لم يبلغه هذا الحديث، لأن الصحابة لم يبلغهم كل الأحاديث، هو روى بعض الأحاديث وغيره روى بعض الأحاديث، وجاء من بعدهم التابعين جمعوا أحاديث هذا وأحاديث هذا وجمعوا بعضها إلى بعض فخرج الحكم كامل. ده أول نوع من أنواع الخيار، خيار المجلس، ملخصه أن أكثر العلماء على وجوبه، واختلف فيه الإمام مالك، وسبب الخلاف تأويل هذا الدليل. وخيار المجلس يرد فيه إلى العرف، طريقة المجلس أو شكله على حسب حال العرف. النوع الثاني من الخيار سموه خيار الشرط، وهذا النوع من الخيار فيه إجماع، وهو أن يشرط هما من البائع والمشتري أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة، فيصح وإن طالت المدة، يصح وإن طالت المدة. هذا النوع من الخيار خيار في إجماع بين العلماء، وكذلك في إجماع بين العقلاء. لما واحد يذهب يشتري سلعة، السلعة دي تكون مستعملة، يشتري موبايل مثلا، فيخش على محل المحمول عايز هذا الموبايل كويس، يدفع فلوس ويقوله بشرط أجربه أسبوع، بعد لو ما نفعش ركحوه، لو ما عجبنيش ركحوه. هذا يسمى إيه؟ خيار الشرط. طب نكمل، ده اسمه إيه؟ خيار الشرط. خيار الشرط ده في إجماع بين العلماء على إنه لو اشترطوا لنفسه، طب ما اشترطوش، لابد أن يرجع إلى نوع من أنواع الخيار الأخرى، عيب، خيار تدليس زي اللي هناخد. يبقى خيار الشرط ده بالإيه؟ بالشرط، عشان كده سموه خيار شرط. إنما خيار المجلس ما كانش بالإيه؟ بالشرط، كان أوتوماتيك. وإن طالت المدة يعني قال له أنا هجرب الموبايل ده 10 سنين، لقيته حلو هاخده، ما لقيتوش هرجحهولي، والتاني وافق، خلاص ما دام في موافقة خلاص، وإن طالت المدة. الإمام الشافعي قال لا، هما 3 أيام بس، أكتر من كده ما يبقى ملوش لازم. ولكن في إجماع على خيار الشرط، وفي خلاف على المدة، ماشي؟ يبقى الخلاف في مدة الخيار، والجمهور على طول المدة زي ما هو عايز على حسب ما اتفق. قاله في الكافي لحديث المسلمون على شروطهم، ولم يثبت ما روي عن عمر من تقديره بثلاث. هو هنا بيرد على الإمام الشافعي، فيه ابن لهيعة حديث عمر في الدارقطني وضعيف، وروي عن أنس خلافه، قاله في الشرح. لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن مدة الخيار، طول ما في مدة خيار لا يجوز التصرف في السلعة. يعني أنا اشتريت المحمول وقلت له اديني أسبوع، وبعدين جالي فيها بيعة، لا يجوز أن أبيعه إلا بإسقاط خيار الآخر. البائع غالبا بيسقط خيار نفسه، يعني بيقول له أنت جربه، عايزه خده مش عايزه هاته، إنما أنا بعته خلاص وخدت فلوس. البائع ما يريد غير المال. فهل يحق في هذه الحالة أن يبيع المشتري السلعة دون علم البائع؟ يجوز إن تيقن إسقاط خيار البائع، لأنه ممكن البائع اشترط عليه يقول له بص أنت جرب وأنا أفكر، ماشي؟ فهنا بيقول يحرم تصرفهما في الثمن يعني من قبل البائع، والمثمن في مدة الخيار يعني من قبل المشتري، إلا بما يحصل به تجربة المبيع. يعني في تصرفات تحدث بما تجربة المبيع، إن أنا أتصل به وأتكلم منه، إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده فينفذ تصرفه ويبطل خياره كالمعين. وينتقل الملك من حين العقد للمشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فجعل المال للمبتاع باشتراطه، وهو عام في كل بيع فيشمل بيع الخيار. هذا دليل على أن بمجرد العقد بينتقل المال. نعم، لا، هنا من باع عبدا وله مال فماله للبائع. أنا بعت عبد والعبد ده في جيبه فلوس، فلوس دي بتاعت مين؟ بتاعت البائع، إلا أن يشترطه المبتاع يقول له بص أنا هشتريه باللي عليه، عليه خاتم، خاتم ده بتاع مين؟ بتاع البائع. فهنا عايز يثبت أن العقد بمجرد العقد ينتقل السلعة من ملك البائع لملك المشتري، ويستثنى ما فوق السلعة من أشياء ليست من ضمن البيع، كمال العبد. جعل المال المبتاع، جعل المال المبتاع يعني المشتري باشتراطه، يعني لو بدون عقد يبقى المال للبائع بدون شرط، وهو عام في كل بيع. فما كلمة فاء هنا؟ فاء التفريع. يعني أنا استفاد إيه، أو الناس تستفيد إيه من هذه القاعدة؟ فاء التفريع، ينتقل الملك من حين العقد. فاء يحصل إيه بقى لما ينتقل الملك من حين العقد؟ فما حصل في تلك المدة، مدة العقد، من النماء المنفصل فللمنتقل له، ولو أن الشرط للآخر فقط. واحد باع جاموسة على شرط، قال له خد الجاموسة دي شهر خيار شرط تجربها وأنا أفكر. في خلال هذا الشهر هذه الجاموسة بتنتج نماء منفصل، كل النماء الذي يخرج منها منفصل اللي هو منتفع به، لبن، بيض، صح، جبنة، نعم، كل ما يخرج منها يبقى ايه؟ ملك المين؟ للمشتري، لأنها العقد بتنتقل إليه من حين العقد. لو ماتت مين اللي هيدفع ثمنها؟ المشتري. يبقى عشان أنا اللي بشرح، فلو فسخ البيع، لحديث عائشة، ولو فسخ البيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، خراج بالضمان قاعدة، الخراج هو النماء المنفصل بالضمان، يعني في مقابل ضمان السلعة. لما اشترك جاموسة دخلت في ضمان، لو ماتت هتبقى تلزمه، فعلى ذلك ما يخرج منها فهي ملكه، ضمان بالخراج أو الخراج بالضمان، قاعدة فقهية أخذوها من نص هذا الحديث، وهي تدخل في مسائل كثيرة جدا. يستحق المشتري ما دام الشيء دخل في ضمانه أن يأخذ ناتج هذا الشيء في مقابل أن يحافظ عليه. هذه البهيمة لما امتلكها من حين العقد مع خيار، فرضنا بعد الشهر، بعد الشهر ألغى الخيار، قال له خلاص هنلغي العقد وأنا عايز هذه الجاموسة، هيردها بنمائها المنفصل ولا لا؟ لا، يردها زي ما هي، والنماء المنفصل ما خده، ده بقاله شهر بيشرب لبن، هذا الشهر أخذ لبنه في مقابل علفها، في مقابل حفظها، وفي مقابل رعايتها، لأنها أصبحت ملكه اللي هو الضمان. المولود في خلاف بين أهل العلم، هل هو منفصل ولا متصل؟ الحنابلة بيقولوا متصل، والراجح إن المولود على قسمه، أخذ البهيمة، مع إن ده مش بابه، بس أنت لما بتسأل باب بتفتح لنا أبواب تانية بنفتحها وهنعيد تاني الكلام، هتيجي تاني ما بلاش، أصل أنت أنا عايز المعلومة بس أنت تاخدها بس، مش إحنا واتفقنا في أول البيوع ما حد يسأل، لأن كل ما تسأل سؤال هتفتح لنا باب، هنفتح باب هنقوله وهو لسه ما جاش، هتضطر إنك أنت هتاخد البيوع كلها في إيه؟ في باب واحد. فلو أنت دركت عقلك بس كده إنك تاخد معلومة بمعلومة ما تستعجلش، خلينا هو قال كده النماء المنفصل وما جابش سيرة إيه؟ حاجة، لما يجي بقى النماء المنفصل ويفصله بعد كده نبقى نفصل فيه. ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضائه. الفسخ معناه إنه يفسخ العقد ولو لم يرضى الطرف الآخر، بعد ما خد الموبايل قال له أنا مش عايزه، قال له لا خلاص أنا بعته، هو لسه في مدة الخيار، ليس له حق أن يرفض. هنا لا يفتقر الفسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضائه، هيروح للمحل ويقول للتاني إيه؟ أنا رجعت الموبايل، لما يجي ياخده وياخد ماله، لأنه عقد جعل إلى اختياره فجاز في غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق. واحد رجل طلق زوجته، لا هذا الطلاق فسخ لا يحتاج إلى حضورها ولا رضائها. ماشي؟ طيب الرجعة كذلك لا يحتاج إلى حضورها ولا رضائها. فبيقول لك ده زيه بالظبط، عقد لا يحتاج إلى حضور الطرف الآخر. نقل أبو طالب، أبو طالب من تلامذة الإمام أحمد، له الفسخ برد الثمن، وجزم به الشيخ تقي الدين كالشفيع. برد الثمن يعني ليه الفسخ والتاني يديله نفس الثمن الذي أعطى، وصوبه في الإنصاف، ويحمل ويحمل كلام من أطلق عليه. فإن مضى كلمة كالشفيع، الشفيع يحتاج إلى إذن الفاسخ، إذن الطرف صاحب الشفعة. الشفعة لها ثلاث أطراف، طرف بائع، وطرف له شفعة، وطرف مشتري. طرف له الشفعة هو ده اللي يرضى بس، الفاسخ هو اللي يرضى بس. فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما، ثلاث أيام عدوا وما فسخش، بعد الثلاث أيام ذهب ليفسخ خلاص انتهى، لا يحق له أن يفسخ إلا برضا الآخر، لئلا يفضي إلى بقاء الخيار أكثر من مدته المشروطة. ويسقط الخيار، ده بقى الطرق التي يسقط بها خيار الشرط. يسقط الخيار بالقول، يقول له أنا ما مش راجع، أو بالفعل. الفعل هنا بيقول كتصرف المشتري في المبيع، أي فعل، أي فعل يدل على أن المبيع زهد في السلعة ولا يريدها يسقط خيار نفسه. فهنا بيقول كالوقف، جه وقف السلعة، اشترى بيت ووقفه في مدة الخيار، نقول له الوقف باطل وخيارك سقط. لأنك انت كده أسقطت خيار نفسك بتصرفك في المبيع، انت مش عايزه، فالبائع أولى بها. أو الهبة، يعني كل فعل يدل على زهده فيها أو عدم رضاه بها. أو ثوم، ثوم يعني راح يفصلها عشان يبيعها، ده معنى الثوم. أو لمس لشهوة، اشترى أمة فلمسها لشهوة، معنى كده أنه هو أراد بقائها فأسقط خيار نفسه، لا يريد إرجاعها، يعني لأن ذلك دليل عن الرضا. وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط، فرضنا الخيار كان من طرف واحد، يبقى خياره هو فقط الذي ينفذ. وإن لم ينفذ، لأن علق البائع لم تنقطع عنه إلا عتق المشتري. العلق اللي هو شرط، شرط خيار البائع، ده اسمها علق البائع، إلا عتق المشتري، دي الحالة الوحيدة التي يكون فيها سراية وينفذ فيه التصرف، وينفذ فيه التصرف في وقت الخيار لقوة العتق وسرايته. يبقى في استثناءات في العتق، في استثناءات في مسائل العتق، خصوصا في خيار الشرط، لأن الشرع حث على العتق وفيه سراية. بعد ما مثال، يعني واحد اشترى عبد وقال له على الخيار، هجربه شهر لقيته زي ما انا عايزه هاخده، وبعدين جه بعد اسبوع اعتقه في مده الخيار، فجه البائع قال له انا عايزه، الخيار كان من طرفين، هل يرجع تاني عبد ويروح للبائع؟ احنا قلنا في المسائل التانيه يبطل التصرف، لان في علق للبائع، إلا في العتق، لأن الشرع رحيم نظر إلى هذا العبد بعد ما عتق وبقى حر وذاق الحرية، دي الحرية الحقيقية. نرجع تاني نقول له لا، أنت هترجع عشان خاطر اتنين كانوا مختلفين مع بعض، هترجع تاني عبد، تقول لا، يدفع ثمنه خلاص، لأن العبرة فيها بحرية هذا العبد. إحنا ده إنسان له شعور بعد ما ذاق الحرية وبقى طليق، نرجع تاني نرجع عبد تاني. فالشرع استثنى مسائل العتق. النوع الثالث من الخيار يسموه خيار الغبن، الغبن. والغبن يعني الشيء الخفي، مغابن الرجل يعني ما كان خفي من عنده. وسمي يوم التغابن لأنه إيه؟ يخرج فيه الأسرار ويتغابن فيه الناس، ويكون الناس فيه مغبونون، يعني اتغبن يعني انضحك عليه، ضحك عليه يعني كان يظن ان الحاجة دي كبيرة قوي ولقاها صغيرة جدا. يأتي يوم القيامة يظن ان هو اعماله مثل الجبال، وبعدين لم يجد شيء. ده اسمه ايه؟ سموه يوم التغابن عشان هذا الموقف. فخيار الغبن وهو ان يبيع ما يساوي 10 بثمانية، هو بيضرب مثال، او يشتري ما يساوي 8 ب10، يا في النقص يا في الزيادة. راح اشترى تليفون محمول هو سوقه 500 جنيه، الراجل ضحك عليه وباعه له بكام؟ ب1000. ليه خيار في الشرع اسمه خيار الغبن؟ يرجع يقول له بعد اذنك اتفضل انا مش عايزه، لان لقيت زيه ب500 جنيه، اصل اللي بره صيني وده فلبيني اصلا، ولا ايه؟ تايوان؟ لا مش تايواني، لا فنلندا. لا انت عارف الصيني ولا انت عارف الفنلندي، فيقول لك لا الصيني انواع، لو لقيته فتحت الصيني انواع، هناك درجه ثانيه وده درجه اولى، ويحاول ان يقنعك ان فرق نصف السعر ده ايه؟ فرق في الجوده. ده بيسموه خيار الغبن. كام قد ايه؟ ده رجوع للعرف، يعني هو 500 اداهولي ب 525، ده عرف، يقول لا 25 جنيه فرق لا يعتبر غبن في هذه السلعة. يبقى اللي بيرجع فيها للغبن دي الايه؟ العرف. وممكن ربع جنيه تبقى غبن، ماشي، حاجة بتتباع ب5، هو بحالك ب5.25 غبن، بس فيها لها ضوابط. قيل يقدر بالثلث، يعني هو بيقول قيل هنا بصيغة التضعيف، يعني لو زود تلت السلعة يبقى ده غبن. اختاره أبو بكر يعني غلام الخلال وجزم به في الإرشاد، قوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كبير كثير للبيع والشراء. وظاهر كلام الخرقي أن الخيار يثبت بمجرد الغبن وإن قل لا، يبقى ده قول تاني، أي فلوس زيادة وإن قل يحق له أن يرجع. قول الثاني التلت، والأولى أن يقيد بما يخرج عن العادة، قاله في الشرح وده الصحيح أن العبرة فيه بالعادة، على حسب العادة. السوق السعر اللي في السوق دائما يتراوح ما بين سعرين، أقل كذا وأكثر كذا، فيثبت الخيار ولا أرش مع الإنسان. كلمة لا أرش مع الإمساك يعني لا يحق الأرش اللي هو فرق الثمن في الغبن، الثمن الحقيقي يعني، مع الإمساك، يعني أنت مخير بين إعطائه وأخذ المال أو أخذه بالزيادة، تاخده ما تاخدش فلوس زيادة، مخير بين أمرين دول. لا أرش مع إمساك يعني ما ينفعش تقول له أنا هاخده وأخذ الإيه؟ الباقي، يعني ده ب500 أنت بعته لي ب1000، أنا هاخده ب500. مش هتجبره على سعر، هو حر يبيعه ب1000، يبيعه ان شاء الله يبيعه ب10,000، بس بشرط ان يبين الحقيقه. ليه؟ لان السعر هو في هنا قاعده هو ماشي عليها، لانه لا تسعير في السلع، لا يحق لاحد ان يسعر السلع، السوق هو الذي يسعر. واستدلوا بحديث ان المسعر هو الله، يعني السلعة تسعر بالرزق، ربنا اللي سعرها حسب الرزق. لا يجوز فرض سلعة دي بجنيه دي ب10 كده، خلاص. طيب مسألة التفعير مسألة مهمة، هل يجوز للحاكم أن يسعر سلع الناس؟ السلع تنقسم إلى قسمين، قسم من مصلحة الناس تسعيرها فيلزم التسعير، وقسم من أضرار الناس تسعيرها فيتركها. وده عقلا واقتصاديا ماشي. الأدوية مثلا مسعرة، اشمعنى؟ لأن من مصلحة الناس تسعيرها، حاجة ده أساسية لابد أن تسعر. فمنعت وزارة الصحة أي دواء ينزل إلا أن تطبع عليه السعر، لازم يطبع على السعر عشان استغلال التجار. ممكن واحد جاري ومحتاج دواء بجنيه هبحله بعشرين جنيه عشان هو محتاج، ده بيموت. ففرض وزارة الصحة دي مصلحة الناس ولا لا؟ مصلحة الناس. وقسم آخر ليس من مصلحة الناس تسعير، ده بالعكس يتضرر على الناس التسعير، زي الخضروات في السوق مثلا تسعيرها فيه ضرر كبير، ولكن في سعر بيفرضه السوق من جنيه لاتنين جنيه تجد ده أرخص ربع جنيه، ده أرخص زيادة. وساعات بتبقى زي البورصة كده، النهاردة بيبقى فيه سعر موحد الناس كلها تمشي بيه، بكرة فيه سعر الناس كلها تمشي بيه، على حسب نوع السلع وما يصلح الناس فيها. هو هنا بيبني على ان مفيش حاجة سعر، فانت ما انتش مخير بالإجبار على سعر، انت تاخد الحاجة بسعرها تردها وتاخد فلوسك. الثالث ان راضي بالسعر، فده ما يخشش في الخيار بقى، ده كده بيع جديد. قال له لا انا هاخده ب 500، قال له ماشي، ده عقد جديد بقى، ده مش خيار غبن، ده هو لغى العقد القديم خالص وعمل عقد جديد بايه؟ بالمبلغ الحقيقي. ما احنا قلنا هي مستخدمه، لا في ضرر، لا الجديد، الاشياء الجديده لو فيها ضرر، يعني واحد اشترى موبايل واستعمله اسبوع وبعد الاسبوع قال له ده طلع غالي، في ضرر، ضرر على المشتري وضرر على البائع، البائع بيقولك حاجة مقفولة كيف يبيعها؟ ما ينفعش فيها الخيار يأخذ. طب خلينا من الأسئلة شوية. فيثبت الخيار ولا أرش مع الإنسان لأن الشرع لم يجعله له ولم يفت عليه جزء من المبيع يأخذ الأرش في المقابل، يعني يرجعه يأخذ فلوسه يستمر في العقد. له ثلاث صور. الحنابلة عملوا خيار العبد الغبن في ثلاث مسائل بس. المسألة الأولى تلقي الركبان، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار. تلقي الركبان ده صورة من الصور في البدو. الركبان هم التجار الذين يأتون السوق في توهم، ما يعرفوش حاجة في الايه؟ في السعر. والتاجر الأول بيأتي بالركبان، يعني الراحلة بتاعته اللي فيها تجارة، ينزل السوق يتعرف على الأسعار ويبيع كما يبيع الناس. فأنا ناصح شوي، تقول ده انا هروح اقابله فين؟ في الطريق. اقول له ده السوق بيبيع ب10، هاخدها منه، فيصدق. اسمه تلقي الجلب، الجلب اللي هم الذين يجلبون السلع. ده في خيار غب ليه؟ لانه لما ياخذ السلعه ويذهب الى السوق يجد السعر مختلف، يحق له ان ايه؟ يرجع. انت ضحكت علي، اخذتها بسعر أقل من سعر السوق أو أكثر على حسب حال البيع. فده صورة الحديثة، رجل يجهل السعر. أنا واحد بعيد عن البلد في المناطق السياحية، ساعات بينزل فيها زي أماكن في القاهرة ينزل فيها ناس غرب من بلاد أخرى، فيجي واحد لابس الغطرة وشكله خليجي، كم هذا؟ أبو جنبة بعشرة، ده اسمه إيه؟ ده خيار غبن، لأن هو جاهل السلعة. أو ده ممكن يخش في اللي بعدها اللي هو جاهل في الاسترسال، مش قادر يوم، بس ممكن يخش في تلقي الجلب، إن هو لا يعرف ما في السوق. السياح اللي في أماكن سياحية الحاجة بتتباع بأضعاف أضعاف سعرها. طيب النوع الثاني النجش. النجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر المشتري، لنهيه عن النجش صلى الله عليه وسلم. واحد هضرب لكم مثال مشهور جدا، يجي في المزاد اللي بيبيع السلعة ليه صبي، الصبي ده بيروح ايه يعلي المزاد 10 لأن الناس سكتة، يقول 11 عشان ايه يعلي السلعة، ده لا يريد شراءها إنما يريد ايه أن يزيد في السلعة، ده نوع من الغبن، لأن هو لما الناس تلاقيه الراجل ده هياخدها من جام زودين السعر، وهو ده ولو رس عليه المزاد ده هو صح هيعيد المزاد تاني بكرة. فهذا يسموه نجش، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، اللي هو تعريفه من يزيد في السلعة لا يريد شراءها. واحد واقف في محل هو دي شغلته، اللي يجي يشتري بخمسة ده قليلة، بخمسة ايه ده بتتباع في كلها بعشرة، ده الراجل ده طيب، ده شغلته بس ان هو يمدح في السلعة ويزيد في سعرها. النوع الثالث هنا بيقول الشراء صحيح في قول أكثر العلماء، لأن النهي عاد إلى الناجس الناجش وليس للعقد، لا لكن له الخيار إذا غبن، لو وجد السلعة أغلى يجوز له أن يرجع ويأخذ ما دفعه. الثالث المسترسل، وهو من جهل القيمة من بائع ومشتري لا يحسن يماثل، فله الخيار إذا غبن لجهله بالمبيع أشبه القادم من سفر، دي ممكن موضوع الخليج دي تخش فيه، وممكن تخش في تلقي الجلب، وممكن كمان لو تلقي الجلب لمثال واحد معاه حاجة وهو جاي من بره وأول ما نزل عايز يبيعها، مثال لتلقي الجلب مثلا، واحد برضو خرج جه من خارج ومعاه موبايل واتزنق في الفلوس ومش لاقي فلوس، فواحد قال له خلاص هشتري منك، وبخس بثمنه لأنه لا يعرف هذا الرجل ثمن هذه السلعة هنا، فده من تلقي الجلب. أما من لا يحسن يماكس، ناس أصحاب وجهات، راجل به نازل من العربية لابس الايه كرافطة ما بيعرفش يقاصر، وفي تجار خبيثة يفهمها ويطير بكم ده بكذا، رفع في الثمن رجاء انه ايه لا يحسن يماكس، فده ليه خيار غبي، لو راح في حتة ولقى سعرها أخفض يجوز له أن يرجع ويرد السلعة ويأخذ الثمن. وهذا هذا العمل عمل خبيث، يعني المفروض أن يبيع بسعرها حتى لا يدخل نفسه في مسألة خيار الغبن. وده يعني الحديث إن التجار هم الإيه الفجار، إلا من صدق وبين، إلا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول التجار هم الفجار، إلا من صدق وبين، هذا من الصدق أنه يصدق السعر، إلا في أشياء معينة ليس لها سعر، ليس لها سعر بعدم انتشار السلعة في السوق، شيء جاي أنا لا أمتلك منه غير قطعة أو قطعتين في السوق ملوش سعر، أنا ببيعها زي ما ربنا يرزقني فيها وهي ليس لها سعر، ففي هذه الحالة هذا يخرج أصلا عن خيار لأنه ما لهاش سعر، نحن نتكلم عن الأسعار الثابتة في السوق. خلاص ولا لسه؟ كمان 5 دقائق؟ الرابع خيار التدليس، وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، هنا بقى مش هيزود في الثمن، هيزود في السلعة ما يزيد ثمنها به، كتصرية اللبن في الضرع، عنده بقرة ف
فتركها لا تحلب أيام، ضرعها بقى مليان. يأتي رجل عشان يشتريها يجد الضرع مليء، يقول هذه البقرة لأبوه، هشرب أنا والعيال وأمهم كمان. يروح البيت، أول يوم تحلب حلب، تاني يوم مفيش لبن خالص، محسودة، الجيران حسدوني. لا، أنت اللي انضحكت عليه، أنت اللي انضحك عليه. ده تصفية اللبن في الضرع. التاجر يدلس، التدليس معناه أن يجعل فيها شيء خفي. من خدته في الحديث تدليس، التدليس إن هو إيه؟ يسقط راوي عشان يبان السند نظيف، ومن ذكائه إن يكون في نفس الطبقة عشان خاطر يكون إيه؟ جميل. ده نفس الحاجة في التدليس، إن هو يدلس يعني يضع في السلعة شيء خفي يزيد بها السلعة. تحمير الوجه، أما عايز يبيعها، هي عندها أنيميا وصفرة يدوبت، هو موقفها بالعافية، كل ما حد يجي يبص لها يلاقيها وشها أصفر، أنا هاخد عليكها. فجي محمر وشها، حاطط لها أحمر في شفايفها، بقت إيه؟ عروسة. روح البيت غسلت وشها لقاها إيه؟ ده بيسموه تحمير الوجه، تدليس الأمة، أو تسويد الشعر. عبد عجوز وعايز يبيعه وشعره أبيض، يقول أنا هاخده أعمل بإيه؟ أخدمه؟ ده أنا جاي عايز واحد يخدمني، وحالته واقفة. فجيه سابق شعره وملعبه شوية جيم شوية مجانس، بقى إيه؟ بقى مية مية، وقف شوية باع، روح البيت الراجل قاعد يكح، غسل شعره، وهكذا. ده بيضرب أمثلة. يحرم، دي أول حاجة، ويثبت للمشتري الخيار. يحرم لأنه مدلس، ويثبت للمشتري الخيار في قول عامة أهل العلم، قاله في الشرح، الشرح الكبير لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا لا تصر الإبل، الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. هيرد السلعة ويأتي بصاع من تمر يردها مع السلعة في مقابل اللبن الذي حلبها. وهذا التدليس كثيرا ما يحدث في السلع زي السيارات أو الأشياء زي دي كده، يوم جاي بيعلو السلعة السيارة ويدلس فيها، فيها حاجات يدلس فيها، يرشها يعملها بطريقة معينة بحيث أنها تبان كأنها إيه؟ أصلية، وهي في الحقيقة مغيرة نص أو رشة أو 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 بقى عيوب كثيرة جدا بتنقص فيها، فيها تدليس. وكل تدليس يختلف به الثمن يثبت خيار، يثبت خيار الرد. دي قاعدة، مش كل تدليس يثبت خيار التدليس، كل تدليس يختلف به الثمن. فرضنا دلس تدليس لا يختلف به الثمن، مثلا الأمة بدل ما كانت قصيرة لبسها بقت طويلة، والسعر واحد، قصيرة زي الطويلة، هو دلس بانت طويلة، ده لا يختلف فيه الثمن. أنا بضرب مثال، ممكن يختلف فيه الثمن لمن أرادها، واحد عايزها واحدة طويلة لأن أنا عندي حاجات فوق في الرفوف فوق ما بطلهاش. فهو إن كانت، إن كان هذا، هذه الصفة مقصودة في البيع، يبقى إن كان التدليس يختلف به الثمن، أو كان مقصود عدمه في البيع، واحد هو عايزه كده وهكذا. سن الأمة، هو عايز اشترى أمة سنها 34 سنة في الحقيقة، فجاء عامل ضرب الشهادة بقيت بإيه؟ 30 سنة، فممكن هذا لا يختلف فيه الثمن، فيش فرق بين 30 و 34، كلها شباب شابة، مدام ممكن 34 أقوى من 30، ولكن العبرة بإيه؟ بقصده. فرضنا هو يقصد، كان يقصد المشتري هذا السن، فلا يجوز التدليس فيه. يبقى كل تدليس يختلف به الثمن، أو كانت الصفة مقصودة في البيع. ما بيختلفش في الثمن، بس أنا عايزه كده. هضرب مثال واحد اشترى، باع عربية حمراء رشها أزرق، هل اللون الأحمر أو الأزرق يختلف به الثمن؟ لا، ولكن هو صاحبها عايزها اللون الفلاني، هو مقصود اشترط عليه هذا اللون بشرط انها ما تبقاش مرشوشه. خلاص اشترط الشرط، لابد من اتيان الايه المشروط، قياسا على التصريح، حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد، يعني القصد مع الحرمه وخيار التدليس، بدون قصد يبقى خيار التدليس فقط وتسقط الحرمه. قاله القاضي لدفع ضرر المشتري اشبه العيب، يعني ايه حصل من البائع بلا قصد؟ يعني هو البائع بيغير سواد الشعر بحناء سنة، هو حن شعره، فلما حن شعره بان صغير في السن العبد ولا يقصد التدليس، وباعه على يديه الثقة، فظن المشتري أن هذا العبد شاب، فهو بدون قصد من البائع، أو العبد قال ده أنا حالتي هتبقى واسع، أما إيه أغير لون شعري حتى يروك بيعي، فده بدون قصد من البائع. يبقى خيار التدليس إن كان يتأثر الثمن به، دي أول حاجة، إن كان الصفة المدلس فيها مقصودة في البيع للمشتري، أو كان بدون قصده، كل ده يستوي في إثبات خيار التدليس. خيار العيب انا اخليه بقى المره الجايه، مش كده نضل ولا لسه؟ خلاص انا عندي مات تاني، انا عندي يا ريت والله كنت خدته، ده بقالي كتير ما جيتلكوش، اعمل ايه بس؟ طب نجاوب على الأسئلة دي سريعا. ما الحكم برجاء مراعاة الورق دي تبعك؟ أجاوب على الأسئلة يعني ولا؟ ما الحكم إذا كانت الأخت منتقبة وترتدي الجوانتي ولكنها تنزعه داخل الجامعة، مع العلم أن الجامعة مفترضة؟ اليدين عورة كالوجه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ المرأة عورة كلها، اليد زي الوجه، فلا يجوز لها أن تنزع الجوانتي، تحاول تكتب بالجوانتي، صعب تكتب وتغطي، يعني دي حاجة عورة، دي عورة المفروض تحافظ عليها، تكتب إيه؟ تسجل، تسجل بالموبايل، ولما تروح البيت تكتب براحتها. في حالات كتير يعني تصرف. ما حكم النظر إلى الدكتور أثناء الشرح؟ النظر، المرأة مأمورة بغض البصر، أكيد عن الرجال صح، والدكتور ده راجل أكيد، يبقى هي مأمورة بغض البصر عن هذا الدكتور، إيه الفرق؟ كل إنها بتفهم أو بتفهمش دي حاجة تانية، يعني هي غض البصر إعانة لها على الفهم، إعانة لها على الفهم، فإلا في حالات معينة زي عائشة رضي الله عنها كانت بتنظر للحبشة مجموع من الرجال ولا تنظر للرجل بعينه، فهي عايزة تنظر من بعد مثلا، لا تدقق النظر، تنظر إلى الهيكل أو الشكل، ده يجوز. ما الحكم إذا كانت الأخت عاقدة وأمرها زوجها بشيء وخالفت أمره قبل الدخول، وهل هذا يعد من عدم طاعة الزوج؟ طاعة الزوج قبل طاعة الأب قبل الدخول مقدمة على طاعة الزوج، لو كان أبوها هو الأمر والناهي في البيت، ما دام له النفقة والسكنة هو اللي ليه الطاعة، والزوج طاعته لو تعارضت مع طاعة الأب أولى، ولا يحق للزوج أن يغضب لذلك. أما لو كان قبل العقد وطاعة الأب قال لها اعمل اللي انت عايزها يستحب لها أنها تطيع زوجها ولا يجب، يستحب ما دام الأب خيرها يبقى يستحب لها أن تطيع زوجته تطيبا لزوجها تطيبا لخاطره. أي من الإفرازات يجب عليها الوضوء وأيها لا يجب عليها وأيها يجب إزالتها ولا تضع ولا تعيد أو لا تصح الصلاة بها. كل الإفرازات التي تخرج من المرأة طاهرة، خلاص دي قاعدة طاهرة على قول الجمهور، وتنقض الوضوء على قول الأئمة الأربعة، خلاص يبقى طاهرة وتنقض الوضوء، لا يجب غسل الملابس منها، وفي نفس الوقت يجب إعادة الوضوء لو هي توضأت منها، إلا في حالات تجري مجرى الاستحاضة لو كثرت هذه الإفرازات لدرجة أنها أصبحت كالمستحاضة بينزل في اليوم كامل، ففي الحالة دي هتتوضأ لكل صلاة كالمستحاضة تماما. خلاص الدليل على أن الإفرازات تنقض الوضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة توضأي لكل صلاة، ومخرج دم الاستحاضة ومخرج هذه الإفرازات نفس المكان ونفس المخرج، وكل ما خرج من السبيل بينقض الوضوء، وده سبيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة، فالإفرازات طهرة وتنقض الوضوء. حد عنده سؤال تاني؟ ما تخشش؟ تبص على السبورة ما تبصش المحاضر، زي واحد قاعد ومحاضرة امرأة تحاضر مش يجب غض البصر منها؟ إلا أنه رجل مثلا كبير في السن عجوز أو بعيد النظر، هو هي قاعدة في بعيد هي في آخر المدرج مثلا وشايفة هيكل زي حديث عائشة، إنما طبعا هو أخف من نظر الرجل المرأة، نظر المرأة الرجل يحرم عليه النظر على هيئة المرأة، يعني حتى لو منتقبة ولبس النقاب حينظر عليها ما ينفعش ينظر عليها برضه حتى لو منتقبة، لأن فيها من المفاتن ما يظهر منها دون قصد، غير الرجل هي ممكن تنظر على هيئته كده، يعني مجموعة من النساء واقفة لا يجوز للرجل أن ينظر إليها الطويلة والقصيرة والرفيعة، لأن ممكن يظهر منها شيء أو يحدد جسمها شيء هو ينظر إليه، لأن مفاتنها أقوى من مفاتن الرجل. أما هي يجوز لها النظر من بعيد، يجوز لها النظر على السبورة، رجل كبير في السن لا ينظر إليه يجوز النظر إليه، وغير ذلك زي حديث ابن أم مكتوم لما اعتدت عنده المرأتان فكانوا ينظرون إليه دون أن ينظر، قال النبي صلى الله عليه وسلم عمياتان أنتما، معنى كده أنه لا ينظر. مش فاكر هشوف أنا فاكر أنه ضعيف مسلمة عائشة و في وسط الستات لا ينفعش، ده اختراق محرم، ما ينفعش العريس يخش وسط الستات لوحده هو مش لوحده راجل، وده اختلاط. لا هو يلبسها، مش هو كاتب كتابه في حضرة المحارم، محارمه ومحارمها بس، ما يلبسها يا عم معقد على كاتب كتابه، لا في الخطبة ما ينفعش يلبسها. لا هيقدروا يتفرجوا على ايه؟ ده اختلاط، وكل القنوات برضو نفس الكلام. لا ما حتى لو ما راجل دخل في وسط نساء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول الرجال على النساء، مش ده راجل بدون النساء؟ كذلك التلفزيون والشيخ برضو تغض نظرها قدر الامكان، الا ان الكاميرا تبقى بعيده عنه ماشي خلاص، انما التدقيق في الوجه ومفاتن الرجل، المراه ماموره بغض البصر، ده امر في الايه. خلاص سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. زي اخويا